الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 200 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصلنا في هذه الغزاة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه، فقال الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش منه من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة. ثم قال: أجمعوا لي منها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين فيه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. أعوذ بالله، ما أجرأهم على الكذب يا أخوة اليهود، قديما وحديثا، ومثلهم الرافضة قديما وحديثا. قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. خرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأوله لما فتحت خيبر. قال: وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، ولم يعرض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. واختلف في قتل المرأة، فقال الزهري: أسلمت وتركها. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه، ثم قال معمر: والناس يقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصرية، فذكر القصة وقال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: جابر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قلت: كلاهما مرسل. ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء، وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا، فلما مات بشر قتلها. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها، وبقي بعد ذلك 3 سنين، حتى قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكل التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قد نال المرتبة العليا، وهي مرتبة النبوة والرسالة، فلا يحتاج إلى أن يصب بالشهيد. وهذا كما ترى مرسل عن الزهري، أو قول عن الزهري، فمثله يحتاج إلى أرفع من هذا الوصف. وقد قال بعضهم في عيسى بن مريم بأنه صحابي، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. والصحيح أن عيسى يوصف بالنبوة والرسالة، وبما هي أرفع من الصحبة، فلا يحتاج إلى إدراجه في مسمى الصحابة، والله أعلم. قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان يهود وخيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي. وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن وأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، قال الحجاج بن علاط: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فليسرع السير وأسبق الخبر، ولا أخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مرسل. فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لا يبعثن به إلى مكة ثم لا يقتلنه بقتلاهم بالمدينة. وفشى ذلك في مكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرح والسرور، وبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج، فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام، يعني من شدة المصيبة إن كانت حقيقة. فدعا ابنا له يقال له قثم، وكان شيء شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله. قثم شبيه ذي الأنف الأشم، فتى ذي النعم برغم من رغم، وحشر إلى باب داره رجال كثير من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت والمعزي، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت أنفسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له أخلو به وقل له ويلك ما جئت به، وما تقول، فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له أقرئ أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته حتى أتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل، فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط حتى جاءه وقبل ما بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم قال أخبرني، قال يقول لك الحجاج أخلو له في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاء الحجاج وأخلى به أخذ عليه لتكتمن خبري، فوافقه عباس على ذلك. فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيهم سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صبية بنت حيي لنفسه وعرس بها، ولكن جئت لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي فاخف علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال فجمعت لهم امرأته متاعه ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قالت ذهب. وقالت لا يحزنك يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، وإن كان لك في زوجك حاجة فالحق به. قالت أظنك والله صادقا؟ قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك. قالت فمن أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، ولما رأوه قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل، لا يصيبك إلا خير. قال أجل لم يصبني إلا الخير، والحمد لله خبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتب عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان بالمسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين. الحمد لله، الله الحمد لله، وإلا مثل هذه المصائب يعني تكسر الظهور كما يقولون. انظروا عند المثل اليمني يقولون فلان جاءت مصيبة كسرت ظهره. العباس لما جاءه الخبر يعني ما استطاع أن يقوم من مجلسه. قال فصل فيما كان من غزوة خيبر من الأحكام الفقهية، فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة فمكث بها أياما، ثم سار إلى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور، وكذلك قال الواقدي خرج في أول سنة سبع من الهجرة، ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان عند الشجرة على القتال وأن لا يفروا، وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف هل يقاتل فيه إذا ابتداء؟ فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ. وكان عطاء يحلب بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام، ولا نسخ تحريمه شيء، ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم 24 ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان، وأقام بها بعد الفتح 19 يكسر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرهم 24 ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك، وقد قيل إنما حاصرها 12 ليلة. قال ابن حزم هو الصحيح بلا شك، وهذا عجب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة الطائف قال فحاصرناها 40 يوما فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحديث في هذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب. ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزوة الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النصري مع ثقيف حصن الطائف محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم. وقد قال تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخ، ومن استدل على نسخ بقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه، ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. إلى هنا بارك الله فيكم.